أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن حجية القطع ذاتية، وعلى أي حال تبدأ عدة تساؤلات حول هذه المقولة المقالة القاعدة أن حجية القطع ذاتية. تساؤل أنه في مورد نشاهد القطوعات غير مصادفة للواقع، القطوعات نشاهدها تخطئ الواقع، ففي تلك الموارد كيف يوجه الشيخ الأنصاري أن طريقية القطع ذاتية، طريقيتها إيصالها للواقع؟ فمنها على أي حال ما يذكر من موارد الاشتباه، بشكل نظير قطع القطاع اللي هو ذهب جماعة منهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى عدم حجية القطع. ومنها، ولو هذا مثال آخر بعد غير الغفلة قطع قطع، ومنها أيضا في موارد لو كان القطع متعلقا بالأمور الاعتقادية ونشأ من مقدمات عقلية محضة، استبداد العقل، أي تعبير لطيف هكذا، لو استبد العقل أو الباحث في الاعتقاد بمقدمات عقلية، استبد برأيه، ونعم التعبير كما سيأتي. فهذا هناك نفس الشيخ الأنصاري يقول لا يقرب عذرية هذا القاطع فيما لو يعني اشتبه واعتقد خطأ بقطع أو قطع بشيء معين، لا يعذر في قطعه، حتى تعبير الشيخ سيأتي لا ينجو من الخلود في النار بعد، حتى لأن في إشارات في الروايات. فبالتالي إذا هناك جملة من الموارد نشاهد نفس الأعلام في تنبيهات القبر لم يلتزموا لأن طريقية القطع ذاتية توصل الواقع لا محالة. الحجية بمعنى الطريقية لا يلتزمون بها. ومن جانب آخر أيضا العذرية الحجية بمعنى التمجيز أو التعذير أيضا لا يلتزمون بها بقول مطلق مضطرد كما في هذه الأمثلة التي مرت. إذا هذا التساؤلات تنبه أن الحجية إذا بمعانيها عندما لا تضطرد ولا تنعكس مع القطع، شاهد على أن الحجية بمعنى الطريقية أو الحجية بمعنى تنجيز التعبير الذي ذكره الآخرون أو معاني أخرى تدور مدار شيء آخر ليس هو نفس القطع. هذا إجمالا للتساؤلات أو النقوضات، دورها تنبيهي، تنبه على المطلق. إلى هذا الحد الآن نلتفت لهذا المطلق. دعونا نذكر كلام المرحوم الأصفهاني. المرحوم الأصفهاني طبعا حتى العلامة الطباطبائي نفس الشيء، وعموما الفلاسفة هكذا يذهب إلى أن حجية القبر ذاتية بالنسبة إلى العلم، عفوا بالنسبة إلى الطريقية، حجية بمعنى الطريقية، نعم. مثلا أنه أمر صفة خاصية تكوينية فذاتية للقبر. وأما بالنسبة إلى معنى الحجية وهو التنجيز والتعذير، أي استحقاق العقوبة واستحقاق المثوبة ووجوب الطاعة، هذا باعتبار حكم عقلي، هذا حكم عقلي. الحجية هنا معناها حكم عقلي، بخلاف الحجية التي مرت الآن الطريقية، ليست حكم عقلي، تلك صفة تكوينية. ففي فرق بين الصفة التكوينية والحكم العقلي. الآن هنا، فبالنسبة إلى التنجيز والتعذير، استحقاق العقوبة أو استحقاق المثوبة ووجوب الطاعة، المرحوم الإصفهاني الكمباني وأيضا تلميذ العلامة الطباطبائي وعموما الفلاسفة، المظفر بعد نفس الشيء نفس المطلب، عموما في الحكم العقلي العملي الحسن والقبح، يعني الأحكام العقلية الناشئة في أول مقررة في باب الحسن والقبح، عموما يذهب إلى أن هذه الأحكام ليست عقلية بمعنى إدراك العقل للواقعيات، يعني ليست واقعية، واقعية تكوينية عينية. عموم أحكام العقل العملي الحسن والقبح التحسين والتقبيح، يذهب إلى أنها ليست أحكام تؤول إلى واقعية عينية تكوينية، بل هي عقلائية، اعتبارات عقلائية، مبنى المرحوم الصفهاني عموما في بحث أحكام العقل العملي في كل علم الأصول أو علم الكلام، أي على كل، ليس في خصوص هذه المسألة، أن أحكام العقل العملي عبارة عن اعتبارات عقلائية توافق عليها جميع العقلاء. طبعا هذا المبنى نفس مبنى ابن سينا في العقل العملي، المبنى هذا نفس مبنى ابن سينا، ومبنى ابن سينا هذا ذكره المظفر في أصول الفقه. هذا المبنى لابن سينا خالف فيه ابن سينا من تقدمه من الفلاسفة حتى المشاء والإشراق، مبنى ابن سينا. طبعا تأثر بكلام ابن سينا حتى الشيخ الإشراقي الشيخ السهروردي الذي أتى بعد ابن سينا، تأثر به. وأصل كلام ابن سينا متأثر من الأشعري، لأن ابن سينا تولد 100 عام تقريبا على كل أو أكثر بعد الأشعري، فضمن لغط الأشاعرة انطلت شبهة الأشاعرة بصراحة على ابن سينا، لأن ابن سينا يعني ذهنية وقادة كذا كذا، ولكن هذه الشبهة التي ذكرها الأشاعرة يعني انطلت انسحبت على ابن سينا، كما ذكرنا مفصلا هذا البحث في كتاب العقل العملي، الأخوة يستطيعون يراجعون البحث هناك مفصل. فالمقصود ابن سينا و من أتى بعده من الفلاسفة إلى الطباطبائي إلا من شذ وندر، ذهبوا إلى أن أحكام العقل العملي التحسين والتقبيح أو الحكمة العملية، ذهبوا إلى أنها ماذا؟ ذهبوا إلى أنها اعتبارات عقلائية، يعني ليست ترجع إلى الكمال والنقص، لأنه ترجع كما قسم الأشعرية والمتكلمين إما كمال ونقص أو ملائم ولا ملائم، الحسن ملائم القبح لا ملائم منافر أقي الطبع، أو إلى المدح والذم، المدح والذم. فقال الأشعري ومن ثم ابن سينا ومن ثم البقية أن الحسن والقبح في أحكام العقل العملي عبارة عن المعنى الثالث، المدح والذم، المدح والذم، وليس الملائم واللا ملائم لأنه تكويني، الملائم والمنافر تكويني، الكمال والنقص تكويني واقعي، أما المدح والذم لا اعتبار، المدح والذم اعتبار. هذا الاعتبار عند العقلاء يتوافق عليه العقلاء ناشئ من ماذا؟ طبعا يقول ليس ناشئ من خيال، ناشئ هذه التوافقات العقلائية من مصالح واقعية تكوينية يريدون أن يصلون إليها، فمن ثم توافقوا على الآداب العامة، على النظام العام، مصلحة النظام العام. فإذا هو أمر مخترع منهم، نظام مخترع منهم، غاية الأمر لكي يصلون إلى مثل هذه الغايات، نعم، لكي يصلون إلى مثل هذه الغايات قرروا فيما بينهم هذه الاعتبارات العقلائية، هذه الاعتبارات العقلائية وهي الحسن والقبح المدح والذم الثناء والنعم. فإذا ليست لها واقعية، وإن لم تكن سراب مطلق، بل هي لأجل الوصول إلى غاية. على كل هذا المبنى يتبناه ابن سينا ومن بعده نفس الأشعري، إلى أن يصل النوبة إلى العلامة المحقق الأصفهاني والعلامة الطباطبائي. فلذا هنا استحقاق العقوبة واستحقاق المثوبة و يعني تنجيز التعذير ووجوب الطاعة، حيث أنها من أحكام العقل العملي، فبالتالي هي ليست أحكام تكوينية، ليست صفات تكوينية أو واقعية، وإنما هي اعتبارات عقلائية، وإنما هي اعتبارات عقلائية. فخريطة البحث عند المرحوم الأصفهاني والطباطبائي في كل الأصول وفي كل علم الكلام وهل مجرد تسير على وفق هذا المسار، أن أحكام وكل ما حكم به العقل العملي هي اعتبارات عقلائية وليست واقعيات تكوينية. هذا المفهوم الاسطواني ملخصا ومبسوطا، إذا الأخوان أرادوا يراجعون كتاب العقل العملي. طبعا هذا المبنى، المبنى هذا جر إلى أقوال قريبة من عنده، يعني مثلا بعض الأعلام من تلاميذ الأصفهاني من أساتذة مشايخها على كل ذهب إلى أنه صحيح العقوبة، كيف نفسر العقوبة؟ يعني هذا البحث مو فقط في يعني التنجيز والتعذير، بالتالي عقوبة، تنجيز في عقوبة، تعذير من المجرد. قال العقوبة كيف يمكن أن نفسرها؟ نفسرها من باب عقوبة أعذار، العقوبة الأخروية، فغير متصور عقوبة العذاب في الآخرة. لماذا؟ لأن بعد ما في نظام اجتماعي على أساس أن يقرر عقوبة العذاب. عقوبة تشفي وانتقام، هذا منزه البالي عنها. العقوبة العقلائية غير متصورة في الآخرة، باعتبار أنها، طبعا هذا أيضا من كلام الأصفهاني، تبنى أحد أساتذتنا، من تلاميذه. فعقوبة إن كان عقوبة العقلائية، العقوبة العقلائية هي عقوبة آداب، آداب غير متصورة في الحاضر الآخرة، لأنها نظام اجتماعي، والآخرة ليست نظام اجتماعي. إن كانت عقوبة تشفي وانتقام، الباري تعالى منزه عن التشفي والانتقام. وإن كانت عقوبة تفسر بمعنى من لوازم الأعمال، لوازم تكوينية للأعمال، وهو الذي يعبر عنه بتجسم الأعمال. إذا كان تفسير العقوبة من هذا الباب صحيح، هذه متصورة في الآخرة، متصورة في الآخرة لأنه من لوازم الأعمال. ولكن هذه ليست بيد العقلاء كي يحكمون بها أو ينفوها، هذه بيد الشارع، الشارع يكشف عنها من لوازم الأعمال أو لا. فهذا بعد قول الأخوان، تستطيع أن تقول التنجيز والتعديل عقلائي إذا كان بلحاظ الأخرى الآخر، ولا بد أن يرجع إلى كشف الشارع، التعبد يرجع، التعبد يعني الشارع يكشف عنه، يعني من الذي يستطيع أن يكشف في الآخرة كيف ستكون الأمور؟ فعليه شفاعة؟ لا، الشفاعة أيضا من المؤثرات التكوينية تكون، فتغلب على ترك الصلاة بشرائط أو لا رائط. المهم، فهذا قول إذن من الأقوال. وفي أقوال مثلا الشهيد، هذا طبعا هذا القول تقريبا للسيد محمد الروحاني أستاذنا، تلميذ الكومباني. في قول آخر للشهيد الصادق رحمة الله عليه، السيد محمد باقر الصادق، يعني السيد خميني ما يوافق كلام ابن سينا والكومباني، لكن ليه يعني نوع من نقول قول آخر ليس عين كلام متكلمين الإمامية ولكنه أو قدماء الدراسة، ولكنه يعني بالتالي ما ذاكرنا بعد في كتاب العقل العملي مثلا في قضية حصول كيفية حصول القطع، أنه هنا أكون مصادرة عند العقل، هناك مصادرة عند العقل في وصوله إلى القطع في بحث الاستقراء، الأسس المنطقية للاستقراء ذكرها السيد. فبالتالي هناك مصادرة عقلائية أو عقلية يعتبر ما ليس بعلم علم، ومن ثم يدخل يتطرق الاعتبار، في اعتبار من العقل لا في هناك مقدار مساحة من اللاواقعية، أي هذا يذكرها في الأسس المنطقية للاستقرار. ويذكر بعد أمر آخر أن مثلا الظلم ناشئ من الحق والعدل ناشئ من حق، فناشئ كأنه من اعتبار حسن العدل وقبح الظلم، أليس؟ وبالتالي العدل ناشئ من حق، حق شيء اعتباري، والظلم ناشئ من تجاوز الحق وهو أيضا، فالحق أمر اعتباري، فكأنما الاعتبار له دور رغم أنه يؤمن بأن الحسن والقبح تكوينيان، ولكن مع ذلك للاعتبار إسهام في تكون هذا التكوين مفصل. إذا تريدون تراجعونه أنا نقلت كلام السيد في من عدة مصادر ذاكرنا في كتاب العقل العملي، تحبون راجعوه، أو كتاب أصول الاعتبار، هناك بالدقة كلمات السيد الشهيد الصدر ومصادر كلامه ذاكرنا هنا. إجمالا هذا البحث يا أخوان لماذا أثير هنا؟ أن التنجيز والتعديل أي أحكام العقل العملي خريطتها هكذا، مشهور علماء الإمامية أنه تكويني ذاتي واقعي، تكويني ذاتي واقعي التنجيز والتعديل، وهو الصحيح كما سنبين. وهناك من يذهب إلى أن الحسن والقبح لا عقلائي كابن الأشعرية وابن سينا وجملة الفلاسفة حتى فلاسفة الإمامية إلا من نذر منهم، طبعا الفارابي لا ليس رأي هذا كما سنبين، يذهبون إلى أنه بل اعتبارات عقلائية وما شابه ذلك. وهناك تلاميذ الكومباني أو تلاميذ الكومباني أيضا عندهم مثل ذكرنا هذا القولين الآخرين أنه العقوبة تعبدية مثلا ما يمكن تكون بحكم العقل أو العقلاء، وهذا نوع من التقريب ذكره نفس الكومباني بعد. أو كلام الشهيد الصدر أن للاعتبار إسهام في حكم العقل إجمالا هذا المبحث. لماذا ذكرنا؟ لأن هذا المبحث ليس يرتبط بالقطع فقط، هذا يرتبط بعموم بحث الحجية سواء حجية القطع أو حجية الظنون أو حتى ما سيأتي من مبحث البراءة العقلية، هل لدينا براءة عقلية أو هي براءة عقلائية وليست عقلية، أو ليس لدينا إلا براءة شرعية، أي احتمالات، هذا بحث البراءة يجي، وبحوث أخرى بالتالي مرتبطة بحكم العقل العملي. من الآن المسارات تحدد يمين يسار كذا فلان، إجمالا هذا البحث. إجمالا كاختصار ومن أراد البسط ذكرنا المشهور، مشهور ما شرحنا طبعا، بس احنا ذكرنا الفهرست. مش طبيعي، هو هذا المختار سنخوض فيه الان. اي، فاذا اجمالا هذه المسارات موجوده في بحث الحس او في بحث الحجيه، بمعنى التنجيز والتعذير ووجوب الطاعه. اختصارا، لان بسطه موجود بعد ما يحتاج اكرر، بسطه تستطيعون ان تراجعون العقل العملي، او كتاب اخر ايضا مطبوع اصول الاعتبار ذاكرين هناك بشكل يعني ملخص، بعد في اصول الاعتبار مبسوط اذا احد الاخوه اراد العقل العملي، لا اقل اواخر العقل العملي، الخاتمه ما قبل الخاتمه، هناك نقاش مع الكمفاني والطباطبائي والشيخ الصادر وغيرهم من العلام مذكور بشيء مبسط. ملخصا هنا نذكر الان ملخصا طبعا من الان، هذا في صدد الان نحن التعليق على مبنى الكمباني او شبيه الكمباني، يعني ذكر النقود عليه. والى الان لم نخوض في تحرير، والى الان لم نخوض في تحرير اصل البحث وهو حجية القطع الذاتية. النقطة التي استخلصناها ما قبل ما هي؟ أن الحجية من هذه الأسئلة والتساؤلات والنقوض التي مرت تبين لنا أنها لا تدور مدار فقط، تدور لابد مدار شيء آخر. هذا بالنسبة للمقطع الأول اللي هو التساؤلات، سواء الحجية بمعنى الطريقية أو الحجية بمعنى التنجيز والتعليم. المقطع الثاني الآن تعرضنا إلى كلمات الأصفهاني وكذا في معنى التنجيز والتعذير، سنخوض فيه. هذا المقطع الثاني اللي سنخوض فيه رغم ذلك ليس هو تحرير كل البحث، هاي تحرير مقدم من مقدمات البحث، وهو أن الحجية بغض النظر، وهو أن الحجية بمعنى التنجيز والتعذير واستحقاق العقوبة والمثوبة، بغض النظر عن القطع، هل هي عقلية واقعية عقلائية؟ هذا البحث الذي الآن سنخوض في خضمه مع الأصفهاني، بحث في جهة من جهات البحث، أو قل مقدمة من مقدمات البحث. طبعا نفس هذا المبحث، وهو أن الحجية بمعنى التنجيز والتعذير عقلائية أو عقلية، نفس هذا المبحث أعظم من مبحث القاطع، أعظم وأخطر من مبحث القاطع، أعظم وأكبر من مبحث أن حجية القطع ذاتية، فنعبر عنه بحث مقدمة أو جهة، لا يعني أنه أصغر، له أكبر، لكن يعني بالقياس إلى مبحث حجية القاطع، هذا المبحث مقدمة له، نعم مقدمة له. فإذا مراحل البحث لتكون واضحة عند الأخوان، يعني الفهرسة لا تصير مبهمة. فإذا نخوض الآن في ماذا؟ نخوض الآن في دراسة أو في نقاش أو في تحليل كلام الكومباني أو ابن سينا أو الأشعري أو البقية، كي نحدد حقيقة أحكام العقل العملي. وإذا حددنا حقيقة أحكام العقل العملي، أمر جدا حساس في تنبيهات القاطع وجهات القاطع العاتية، وأمر حساس في كل علم الأصول. كل علم الأصول وعلم الكلام أمر بالغ الأهمية والحساسية. إي طبعا، شيء ليس بالسهل، جدا مهم، حتى مهم في فلسفة الأحكام. هذا المبحث في فلسفة الأحكام، فلسفة الدين، مهم في بحث خلود الدين ودوام الدين، بحث تبدل الشرائع، عدم تبدل الشرائع، مهم في بحث أيضا الثابت والمتغير نفسه تقريبا. هل الأحكام متغيرة أو ثابتة؟ مهم على أي حال في مبحث الشبهات الحديثة الآن حول الدين الغربية، كيفية الجواب عنها. على كل الحداثويات، الألسنيات، غيرها غيرها. المهم هذا المبحث ذو تأثير كثير في مباحث كثيرة على الإتحاد، ليس بالأمر السهل. نعم، فله تأثير مهم وأهمية، ويجب أن نستشعر أهميته بغض النظر عن بحث حجية القاطع، وإن كان حجية القاطع أيضا مبحث خطير. نعم، فإذا المبحث الآن هو في الحجية، هذه الحجية. إجمالا تاريخ الشبهة كما ذكرت لكم، إذا تريدون، الفلاسفة مدارس، مدرسة الهندية ثم المدرسة الفارسية ثم المدرسة أو المدرسة الحرانية والمصرية ثم المدرسة اليونانية ثم المدرسة الإسلامية الفلسفة وهم جرهم. المدارس الفلسفية طرًا حسب مراجعة مصادرهم يؤمنون بأن الحس والقبح اللي هم منهم استحقاق العقوبة طبعًا واستحقاق المثوبة، إجمالا يؤمنون، سيأتي هذا التنبيه مستقل إليه، سنعاود الخوض فيه مفصلا أيضا أو زوايا أخرى فيه، أن الحس والقبح ذاتيين عقليين تكوينيين. حتى الفارابي، أرسطو، أفلاطون، سقراط، كلهم يؤمنون بهذا الشيء. إلا أنه بعد ذلك أتى الأشعري وقرأ كتب الفلاسفة شيئا ما، وحصل الخلط لديه أو عمدا أو قصورا أو تقصيرا بين معاني ثلاثة للحس والقبح: الكمال والنقص، الملائم والمنافر، والمدح والذم. ففكر أنه في تفكيك بينهما، أن الثالث اعتبار عقلائي شبيه مدح الشعراء، ذم الشعراء، الهجاء أو المدح، وهل مجرى. على كل إن شاء الله غدا نواصل البحث كاملا، وصلى الله على محمد.